أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ذيل العبارة للمسألة المتقدمة اللي هي مسألة رقم 12، قال: والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب، لأن يعني هو السيد الماتن قال بأنه إذا فاته شهر رمضان أو بعض بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه، كلامنا مو في هذا، كلامنا في استحباب القضاء عنه وعدم استحبابه. هو يرى استحبابه، قال: لكن يستحب النيابة عنه في أدائه. هو يرى الاستحباب، يعني ما يرى عدم المشروعية، يرى ماذا؟ أن الأدلة تنفي الوجوب مو تنفي شنو؟ المشروعية. فإذا كان تنفي الوجوب فيمكن الالتزام باستحبابه كما قلنا بشمول الأدلة العامة ومطلقات النيابة والقضاء. لكن يستحب النيابة عنه في أدائه، وهذا بين رأيه. ثم يقول: والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب. يقول حتى هاي النيابة المستحبة اللي نقولها الأولى أن تكون مو بشكل النيابة متعارف، وإنما شنو؟ من باب إهداء الثواب، يعني بأن يقوم بالعمل لنفسه ثم يهدي ثوابه إلى الميت. يقول هذا أولى. فهاي الأولوية لعلها مستفادة من ما ورد في صحيحة أبي بصير المتقدمة، يعني في ذيله يقول هذا اللي جادل قال له بأنه شلون تقضي عن نوع حال أنه هو ذمت ما مشغول بشيء، كيف تقضي ما لم يجعله شنو؟ أو كما قال ما لم يجعل الله عليه. فقال: هي وصتني وكذا وكذا. قال: لا، فإن اشتهيت، في ذيل الرواية، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم. أحد تفاسير هاي العبارة إن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم، أحد تفاسيرها هو هذا، مسألة شنو؟ مسألة إهداء الثواب. يقول للنيابة ما يصير، يعني ما دام ذمتها غير مشغولة المريضة بالقضاء فلا معنى للنيابة حينئذ، لكن إذا صيد الصوم لنفسك وتهدي ثوابها إلى الميت هذا لا بأس به. أحد تفاسيرها هذا. فلعله السيد الماتن مثلا قال: والأولى أن يكون بنحو إهداء الثواب. هو مدرك على ماذا؟ على أنه مدرك في هذه الأولوية هو هذه العبارة في هذه الرواية: فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم، يعني وإهدي ثوابها لمن؟ إلى هذه الميتة. لعله من شاء هذا. طبعا هاي العبارة أكو بها احتمال آخر، وهو أنه مو المقصود بها هذا، بعضهم يحتمل أن المقصود بها هو الصوم عنها بداعي نفسه لا بداعي الوصية، يعني نيابة عنها، لكن الداعي لهذه النيابة ليس هو الوصية، وإنما الداعي له شنو؟ هو من نفسه، هو من نفسه، يعني أشبه يكون كان متبرع. مرة الوصية تلزمه بأن يكون ينوب عنها، مرة لا، هو يتبرع في النيابة شنو عنها. فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم، قد تفسر بل فسرت في بعض الكلمات لأن المقصود بها مو نفي النيابة، وإنما هو يقول له ماكو مشكلة أن تكون نائب عنها لكن متبرعا لا بإلزام من قبل الشنو؟ الوصية. هذا معناه ماذا؟ معناكم نلتزم بماذا؟ بمشروعية النيابة، وماكم مشكلة النيابة عنها، ما بمشكلة أن ينوب عنها، لكن بإلزام من الوصية هذا هو بمشكلة كأنه. فإذا ناب عنها تبرعا هذا قد يفهم من الرواية أنه لا مانع منه. على كل حال هذا يعني الاحتمال هذا الثاني في الرواية بعيد جدا، ولا يبعد أن يكون الأقرب هو شنو؟ هو الأول. أو لا يكون مقصود الإمام تأكيد على ما ذكر سابقا كما فهمنا وهو عدم مشروعية الشؤون النيابة. بعدين يقول لا تريد الصوم إليك صوم عليك. تريد الصوم صوم لنفسك، ما له علاقة بماذا بالنيابة وإهداء الثواب للميت وكذا. يقول أنت تشتهي الصوم صوم إليك صوم لنفسك، لكن تصوم عنها هذا لا يجوز. مسألة 13، قال إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر، يعني العذر، إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض واستمر إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأصح وكفر عن كل يوم بمود. في المسألة السابقة كنا نتكلم عن من استمر، يعني ترك شهر رمضان لعذر واستمر العذر معه إلى أن مات فيه، مات في العذر. الآن نتكلم عن من فاته شهر رمضان لعذر واستمر المرض العذر معه إلى رمضان الثاني، إلى رمضان الثاني. هذا ما هو حكمه؟ مصنف سيد الماتن يقول إن كان العذر هو المرض هذا إلى حكم خاص، يختلف عما إذا كان العذر هو شنو، هو غير المرض مهما كان. يقول إذا كان العذر هو المرض واستمر نفس هذا العذر إلى ماذا، إلى رمضان القادم، هذا إلى حكم خاص، في مقابل أن يكون العذر غير المرض، في مقابل أن يكون العذر هو المرض لكن الاستمرار مو لهذا العذر، لعذر شنو، لعذر آخر، لأن كان في جزء من المدة هو مريض، في جزء من المدة هو مسافر مثلا. هذا كله يجي الكلام به. فعلا كلامنا فيما إذا كان العذر هو المرض واستمر هذا المرض معه إلى ماذا، إلى رمضان القادم، حل رمضان القادم وهو معذور وهو مريض لا يتمكن من الصوم خلال هاي السنة، وحل رمضان القادم، ما هو حكمه، ما هو حكمه؟ السيد الماتن يختار تبعا للمشهور على ما قيل أنه في هذه الحالة يسقط عنه القضاء وتجب عليه شنو، الفدية. عبر عنه على الأصح، على الأصح هو هذا، يسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية. الذي ذكروه في كلماتهم أن الأقوال في هذه المسألة أربعة، هكذا قالوا. القول الأول هو هذا، سقوط القضاء ووجوب الفدية، وهو المنسوب إلى المشهور على تشكيك في هذه النسبة كما لعلهم بينا. القول الثاني هو وجوب القضاء، وجوب القضاء من دون ماذا، من دون فدية وكفارة والفدية، من دون هذا، من دون الفدية. هذا القول الثاني اختاره جماعة من القدماء والمتأخرين، اختاروا وجوب القضاء في محل الكلام من دون الفدية. القول الثالث هو الجمع بين القضاء والكفارة، الجمع بينهما. العلامة في المختلف نسب هذا القول إلى ابن الجنيد، نسبه إلى ابن الجنيد أنه اختار الجمع بين ماذا، بين الأمرين. القول الرابع هو التخيير بينهما، كيف، ماكو إلزام بشيء، إما أن يقضي أو ماذا، أو أن يدفع فدية. هذا القول الرابع نسب إلى العلامة في التحرير، أيضا على تشكيك في أن عبارة التحرير تساعد على هذا القول وهو التخيير أو لا. هذا الأقوال يعني الثنين الأخيرات مو مشكلة، لا إشكال في وجود القول الأول والقول الثاني، القول الأول هو المنسوب إلى المشهور، لكن مو واضح أن الشهرة على القول الأول، هذا مو واضح، لأنه من نسب إليه من القول الثاني جماعة كثيرين من المتقدمين والمتأخرين، مثلا نسب في كلماتهم هذا القول الثاني يعني بوجوب القضاء إلى ابن أبي عقيل من المتقدمين السيد المرتضى الشيخ الطوسي في كتاب الخلال. الشيخ الطوسي في باقي الكتب لا يختال قول المشهور وهو سقوط القضاء. أبو الصلاح الحلبي سلار ابن زهرة ابن إدريس الحلبي صاحب إشارة السبق أيضا يذهب إلى هذا، ومن المتأخرين العلامة وغيره أيضا يذهبون ماذا إلى هذا القول في المنتهى، العلامة في المنتهى يذهب إلى هذا القول يعني إلى وجوب القضاء. وجوب القضاء يضاف إلى هذا أن الشيخ الطوسي في الخلاف والسيد ابن زهرة في الغنية دعوا الإجماع على وجوب القضاء. النتيجة هاي وين كنا نقول دائما أنها يعني إجماعهما دائما يعني فيه لابد من تأويله بتأويلات أخرى، لكن بالنتيجة هو أيضا يدعم يؤيد ماذا يؤيد ما نقوله من أنه القول بوجوب القضاء ليس قولا شاذا، بحيث تكون هناك شهرة منعقدة على ماذا على خلافه، مو قول شاذ، لا قول منسوب إلى جماعة من هذا القبيل. ابن إدريس في السرائر عندما يذهب إلى هذا القول الثاني يعني وجوب القضاء يدعي بأن القائلين بلزوم الكفارة فقط قليلون، يعني يريد يقول أن أصحاب القول الأول يقولون بسقوط القضاء وجوب الكفارة هؤلاء جماعة قليلون من الأصحاب. المجموع هذا يخلينا نشكك في انعقاد شهرة على ماذا على القول الأول اللي هو سقوط القضاء. على كل حال يستدل القول الأول وهو القول المنسوب إلى المشهور كما قلنا يستدله ببعض النصوص، روايات أكو يستدل بها على القول الأول وهو سقوط القضاء. الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه في الجواهر لعله بالغ عندما ادعى بأن أنه لا بأس بدعوى تواتر هذه النصوص، يعني أن النصوص الدالة على سقوط القضاء هذه لا بأس بأن يدعى تواترها. ظاهر أنه فيه شيء من المبالغة، ما هو شيء قطعا لا تصل إلى هذا الحد الروايات التي يمكن تجميعها في محل الكلام. الرواية الأولى التي يستدل بها على القول الأول هي صحيحة محمد بن مسلم الموجودة في الخطاب الفقه. أحسنت، موجودة في الباب 25 الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقالا إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه، يعني رمضان الآخر اللي يجب عليه صومه ينبرئ، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه. لكن هذا منه الذي برئ، الذي برئ يجب عليه القضاء بلا إشكال. احنا كلامنا وين في من استمر مرضه إلى رمضان الآخر ليجي بينه يقول وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه، يعني صام رمضان الثاني الذي أدركه، وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاء. صريح الرواية في عدم وجوب القضاء وسقوط القضاء عما إذا استمر مرضه إلى رمضان الآخر. الرواية واضحة صحيحة السند ودلالتها أيضا ظاهرة في سقوط القضاء كما يقول المشهور. الرواية الثانية هي صحيحة زرارة، هي الحديث الثاني في الباب نفسه، يرويها أيضا شيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام: فالرجل يمرض فيدركه شهر رمضان وهو مريض، ويخرج عنه أي شهر رمضان وهو مريض، يعني فاته صوم شهر رمضان لعذر المرض، ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر مستمر معه المرض. قال: يتصدق عن الأول ياهو يعني رمضان الأول، ويصوم الثاني، يصوم رمضان الآتي الثاني، لكن يتصدق شنو؟ عن الأول، حكم أنه ليس عليه قضاء، وإنما الواجب عليه ماذا؟ هو خصوص الفدية. وهذا هو القول المشهور أو المنسوب المشهور، القول الأول. فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول، يعني هم يصوم رمضان الثاني اللي أدركه، هم يصوم رمضان الأول، يصوم رمضان الأول يعني شنو؟ يعني يقضي. لكن هذا شو وقت؟ إذا صح فيما بينهما. فالرواية أيضا ظاهرة في سقوط القضاء في فرض المسألة، وما إذا استمر المرض إلى رمضان القادم. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي صحيحة عبد الله بن سنان في حديث الرابع في الباب نفسه، ليروي الشيخ بالتهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت. الإمام عليه السلام يقول: أنا أصوم وأتصدق، لكن بشكل عام قال بأنه من أفطر شيئا من رمضان في عذر، ويفهم العذر أنه مرض من الرواية نفسها مثلا، ثم أدرك رمضان آخر وهو ماذا؟ وهو مريض، فليتصدق بمد لكل يوم، يعني يكتفي بماذا؟ بالفدية، وليس عليه القضاء. هكذا يستدل بهذه الرواية. فأما أنا فإني صمت وتصدقت. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة هي رواية حديث السادس في الباب نفسه اللي هي رواية أبي بصير اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده أيضا عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير، المقصود بعلي علي بن أبي حمزة البطائني كما هو واضح، والمقصود بالقاسم بن محمد هو القاسم بن محمد الجوهري. احنا ما عندنا مشكلة في هذا السند، وإن كان الآخرون عندهم مشكلة في هذا السند. قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان من رمضان إلى رمضان ثم صح، يعني شنو صح؟ يعني بعد رمضان الثاني صح، فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية الطعام وهو مد لكل مسكين. قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين، دخل في مطلب آخر. إذن هذا الذي مرض من رمضان إلى رمضان ليس عليه إلا الفدية، وهذا معناه أنه لا يجب عليه القضاء، لأن الإمام في مقام البيان بيان ماذا يجب على هذا المكلف، فعندما يذكر فقط أنه تجب عليه الفدية معناه أنه يفهم منه بالإطلاق المقام كما نسميه عدم وجوب القضاء عليه. الرواية الأخرى هي الحديث العاشر في الباب نفسه اللي هي رواية علي بن جعفر عن أخيه اللي يرويها في قرب الإسناد الحميري في قرب الإسناد لإسناده الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليهما قال سألته عن رجل مريض في شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرأ فيه يعني في رمضان الآخر برأ فيه كيف يصنع؟ قال يصوم الذي يبرأ فيه رمضان الآخر ويتصدق عن الأول كل يوم بمدمن طعام بنفس تقريب الاستدلال السابق لا يجب عليه إلا ذلك لم يجب عليه القضاء وهو القول الأول. سأقرأ روايات أخرى مثلا من قبيل رواية العياشي المذكورة هذه عمدة الروايات يعني ما يقدر واحد يحصل أكثر من هذا أو يحصل في مقدار قليل على كل حال هناك ما هو صحيح سندا وتام دلالة يدل على القول الأول بلا إشكال لكن هذا وحده ما يكفي في المقام بل لابد أن نلحظ ما يستدل به للقول الثاني القائل بوجوب القضاء على القول الثاني يستدل له بإطلاق الأدلة الدالة على وجوب القضاء كالآية الكريمة أول دليل هو هذا مقتضى إطلاق الأدلة الدالة على وجوب القضاء لمن فاته الصوم كالآية الكريمة والروايات مقتضى إطلاقها وشنان هذا يجب عليه القضاء بالنتيجة هذا فاته الصوم لو لا فاته الصوم مفروض لعذر أدلة تقول بأنه هي الآية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام شنو يجب على القضاء من فات المريض إذا فاته المرض يجب عليه القضاء واضح أفرض هذا مريض استمر معه المرض إلى رمضان الآخر أطلاق الآية يقول بأنه يجب عليه القضاء مثل مسافر من كان منكم مريضا أو على سفر مسافر استمر معه السفر إلى رمضان الآتي شو نقول بأنه يسقط عن القضاء يجب عليه ويتمسك بإطلاق الآية وهكذا الأدلة الأخرى الدالة من الروايات يعني الدالة على وجوب القضاء على كل من فاته الصوم في شهر رمضان مقتضى إطلاقها هو أنه هذا المريض في محل الكلام يجب عليه شنو القضاء هذا الدليل الأول يضاف إلى ذلك بعض النصوص التي يستدل بها على القول الثاني اللي هو وجوب القضاء أول نص نواجه ونتكلم به هو ما ذكره تقريبا الجميع وبعضهم استدل به على القول الثاني هو رواية في الصباح الكناني اللي هي الحديث الثالث في الباب نفسه هذه الرواية الشيخ صاحب الوسائل ينقلها عن الكافي الشيخ الطوسي رواها في الاستبصار وفي الكافي نقلا عن الشيخ الكليني يعني عن الكافي لكن الشيخ في التهذيب روى نفس هذه الرواية بطريقه الخاص لا نقلا عن الشيخ الكليني فإنه رواها عن الحسين ابن سعيد يعني أنه أخذها من كتاب الحسين بن سعيد هذه الرواية إنما نذكر هذا باعتبار أنه هناك اختلاف مؤثر في الاستدلال بالرواية موجود في ما نقله الشيخ الطوسي عن كتاب الحسين ابن سعيد الرواية كما هي في الكافي وصاحب الوسائل ينقلها عن الكافي هي كالتالي الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل. سؤال عام، الشخص عليه طائفة من شهر رمضان، يعني مطلوب قضاء شهر رمضان، ثم أدركه شهر رمضان قابل، قال عليه السلام عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا. نفهم من هذا السؤال والجواب يحمل ولو بقرينة باقي الرواية، يحمل على ما إذا ترك القضاء متعمدا لا لعذر، يعني ترك عليه طائفة يقول من شهر رمضان، تركه لا لعذر وحل رمضان القادم، يقول شنو حكمه؟ يقول هذا عليه فدية وقضاء كل منهما عليه. هذا السؤال الأول. بعدين الإمام عليه السلام هو يتبرع، بذكر بعض الفروع اللي ترتبط بمحل الكلام، قال عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكين، هذا جواب السؤال. ثم يقول فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام. فإن كان مريضا فيما بين ذلك، يعني بين الرمضانين، حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح. الاستدلال بهذه الرواية على القول الثاني، قول الثاني يعني وجوب القضاء، يستدل بهذه الفقرة، يقول هذه الفقرة ظاهرة في استمرار المرض طيلة السنة من رمضان إلى رمضان، استمرار إلى رمضان القادم، استمرار المرض، فتكون مما نحن فيه. الإمام في الجواب يقول ليس عليه إلا شنو؟ إلا الصيام، معناه يجب القضاء، معناه يجب القضاء، فتكون دليل القول الثاني وأن القضاء يسقط عنا. قال فإن كان مريضا فيما بين ذلك، يعني بين رمضانين خلينا نقول، حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح. هاي إن صح الأخيرة شنو معناها؟ إن صح يعني إن صح بعد رمضان القادم، بعد رمضان القادم، بعد أن حل رمضان القادم هو صار شنو؟ صار صحيحا، يقول هذا يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه، ليس عليه إلا الصيام، يجب عليه القضاء. بعدين يقول وإن تتابع المرض، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكين، يقول هذا الأخير ما يجب عليه القضاء وإنما تجب عليه شنو؟ الفدية. هذا الأخير يحمل علاما على ما إذا تتابع المرض في مقمون، قال إن صح يعني عندما يحل رمضان الثاني يقول يجب عليه القضاء إن صح، أما إذا ما صح استمر المرض ويا سنوات سنين يقول هذا حكم الفدية يسقط عنه شنو؟ القضاء. ما ناظر إلى مسألتنا، ناظر إلى مسألة ماذا؟ استمرار المرض لسنين طويلة، إن لم يصح بعد حلول ماذا؟ بعد حلول رمضان الثاني، إذا صح بحلول رمضان الثاني يجب عليه القضاء، اللي هو هذا محل كلامنا. فيستدل بالرواية على القول الثاني على هذا الأساس وبهذا التقرير. زين، إذن الرواية كأنها تتحدث عن ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة ترك القضاء عمدا مع التمكن منه لا لعذر، هذا يقول عليه قضاء وشنو؟ فدية. هذا واحد. الثاني اللي هو محل الكلام، ما إذا استمر المرض معه شنو؟ إلى رمضان القادم. هذا يقول يجب عليه القضاء فقط دون الفدية. الفرض الثالث، الصورة الثالثة، ما إذا تتابع المرض عليه، بمعنى أنه استمر معه المرض مدة طويلة بحيث أصبح مثلا يائس من أنه يتمكن من القضاء، هذا عليه شنو مثلا؟ الفدية. كل هذا يعتمد على أن نفسر قوله عليه السلام في الرواية: فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام. كان مريضا فيما بين ذلك، يعني استمر معه المرض طيلة هذه الفترة اللي عبر عنها لأنها بين ذلك، يعني استمر المرض طيلة هذه الفترة، مو أنه حصل له المرض في هذه الفترة. اللي يلازم شنو؟ أنه صح في هذه الفترة وحصل ومرض فيها. مرض فيما بين ذلك، شلون نفسرها؟ المستدل بالرواية على القول الثاني يفسرها بهالشكل، يعني استمر معه المرض طيلة هذه الفترة الواقع بين هذين الحدين حتى تكون ناظر إلى محل الكلام. هذا تقريب الاستدلال بالرواية على القول الثاني. الجماعة ما قبلوا على هذا التقريب وقالوا بأنه لا، الرواية ليس فيها دلالة على القول الثاني، بل هي بعض التفسيرات تكون من أدلة القول شنو؟ الأول. السيد الخوئي قدس الله نفسه نقول ما ذكره هو يمثل هؤلاء الجماعات، يقول بأنه أكو احتمال، بعضهم قال احتمال، السيد الخوئي يقول لا، هو الظاهر الرواية هو هذا اللي سيجي. احتمال أن يراد بقوله فإن كان مريضا، هاي الفقرة اللي بيناها، أن يكون المقصود ما إذا صح بين الرمضانين بمقدار يمكنه القضاء، بأن يراد بالمرض في بعض أيام السنة لا في جميعها. فإن كان مريضا فيما بين ذلك، يعني المرض في بعض أيام السنة مو في جميع السنة، مو المرض المستمر، يعني هو بالنتيجة مرض في السنة وصحى في السنة وتمكن من القضاء وترك القضاء، يقول لا إشكال في أنه يجب عليه شنو؟ القضاء. لكن هذا خارج عن محل كلامنا، مو هو الفرض اللي احنا نتكلم به. الرواية في هذه الفقرة ليست ناظرة إلى محل الكلام، وإنما تقول من كان مريضا فيما بين ذلك، يعني مرض في بعض السنة وصحى أيضا في بعضها، بحيث كان يمكنه ماذا؟ أن يقضي ولم يقضي، هذا بلا أشكال يجب عليه القضاء، وهذا غير محل الكلام. بل قلنا سيد الخوي يقول بأنه أصلا ظاهر الرواية هو هذا، أن ظاهر الرواية يقول هو هذا، هذا هو ظاهر الرواية. إذا من كان مريضا فيما بين ذلك، هو هذا ظاهر الرواية، أنه مريض في الزمان الواقع بين هذين شنو؟ الحدين. ولذا الرواية ما تكون معارضة لما تقدم من الروايات، بل لعلها تكون من أدلة ماذا؟ القول الأول. هذه المناقشة في الدلالة، مناقشة في السند أيضا ناقش بها، باعتبار أنه الرواية موجود بها قلوا يا محمد بن الفضيل، وهو يقول بأن محمد بن الفضيل مردد بين الثقة وغيره، فلا يمكن الاعتماد على الرواية من هذه الجهة. أكو كثر ما تنفذ. نكمل الحديث عن السند والدلالة إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد. مع ذلك.